شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المسح على الناصية والعمامة. عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومى إليه فصلى بهم. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. قلنا أيها الإخوة، هذا الحديث الذي يرويه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد جمة ومسائل فقهية كثيرة، لا سيما أن المغيرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة، وهو يروي ماذا حدث معه، يروي من منذ أن قضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته إلى أن توضأ إلى أن دخل في الصلاة ثم سلم منها ثم أتى عليه الصلاة والسلام بالذي سبقه أو بالذي فاته من الركعات. قلنا في هذا الحديث جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، جواز اقتداء الفاضل بالمفضول. يجوز أن يصلي النبي أحد خلف أحد أفراد أمته. الأفضل أن تقدم الصلاة على أول وقتها، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. إن تعارضت الجماعة مع تقديم أول الوقت فإننا نقدم الجماعة على أول الوقت، هذا من الفوائد التي ذكرناها. يعني لو اتفق جماعة على تأخير الصلاة عن أول وقتها، هي في وقتها لكن عن أول وقتها، أن يؤخروها ساعة مثلا، فأيهما أقدم؟ هل أصلي الصلاة في أول وقتها وحدي، أم أتأخر مع الجماعة أصليها بعد ساعة؟ لا، أتأخر مع الجماعة فأصليها بعد ساعة، أقدم الجماعة على أولية الوقت، على أولية الوقت. ثم إن صليت وحدي مثلا في بيتي أو نحو ذلك، ثم جئت وإذا الجماعة قائمة فأصلي مع الجماعة، أصلي مع الجماعة. هم يصلون فريضة لكن أنا أصلي نافلة، لا فريضة مرتين ولا وتران في ليلة، لا فريضة مرتين. صليت المغرب وجئت وإذا مسجد آخر يصلي المغرب، دخلت المسجد، فادخل معهم في الصلاة. طب أنا صليت المغرب، أعيد المغرب مرة أخرى؟ لا، صلي معهم نافلة. قال: فإذا فعلت فصلي معهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لمحجن الديلي: إذا فعلت فصلي معهم واجعلها نافلة. وفيه أيضا في هذا الحديث أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص وليس عاما على إطلاقه. فمثلا رجل أدرك الإمام في صلاة رباعية، أدركه في الركعة الأولى في السجدة الأولى، هل أدرك الركعة؟ أدركه في السجدة، هل أدرك الركعة؟ ما أدرك الركعة، لكنه أدركه في السجدة الأولى، فسجد معه السجدة الأولى وسجد معه السجدة الثانية وجلس بين السجدتين، هذا كله من إيش؟ من الركعة الأولى. فلو بدنا نعمل الحديث وما فاتكم فأتموا، إذن إيش فاته؟ هو فات الركوع وفات القيام، وفاته أيضا الرفع من الركوع. فهل يأتي فقط بالقيام والركوع ورفع من الركوع، أم يأتي بركعة كاملة؟ يأتي بركعة كاملة. فقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، أي إذا فاتت الركعة اللي هي التي تدرك بالركوع، بعد الركوع إذا فات فبدك تتم، أي تأتي بركعة كاملة. ونحن قلنا أيها الإخوة ينبغي إذا أراد أن يدخل المسبوق في الصلاة خلف إمامه أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال. وهذه مسألة نبه عليها مرة أخرى لما يقع فيها من الخطأ والزلل عند بعض المسلمين، لما يأتي يدخل في الصلاة فينسى تكبيرة الإحرام، خاصة إذا كان الإمام راكعا هو يريد أن يدرك الركعة، فيأتي مباشرة يقول الله أكبر وهو في ركوعه، أو يقول الله أكبر أثناء نزوله للركوع، وهذا صلاته غير مجزئة. بل نقل النووي وابن قدامة بطلان، نقل العلماء على بطلان صلاته، وأنه ينبغي أن يأتي بالتكبيرة قائما، أن يأتي بالله أكبر اللي هي الدخول في الصلاة اللي هي التكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى هي التكبيرة الأولى، ينبغي أن يأتي بها قائما. أدركت الإمام في ركوع، أدركته في سجود، أدركته في تشهد، في جلوس بين السجدتين، تابعه، لكن أول شيء ينبغي أن تأتي بالتكبيرة قائما، بالتكبيرة الإحرام قائما. بعض العلماء يقولون إن لم يأتي بها قائما فصلاته باطلة، وهذه الصلاة تحول نافلة. يعني لو بعد الصلاة نبه قال يا أخي أنت ما أتيت بالصلاة هذه بتكبيرة الإحرام قائما، فيصلي الصلاة المفروضة، طب والذي صلاها؟ قال تعد له نافلة، لأنه لا يشترط في صلاة النافلة القيام مع القدرة. فلو صلى قاعدة وكبر أصلا تكبيرة الإحرام وهو قاعد في صلاة النافلة لأجزأه ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فمثلا نحن صلاة الفريضة لا يجزئ فيها إلا القيام، إلا لمن لم يستطيع، لم يستطع القيام صل قائما، إن لم تستطع فقاعد. صلاة الفريضة لا يجزئ إلا أن تقوم، ما استطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن النافلة تستطيع تقوم، لكن والله أنا اليوم متعب أنا أستطيع أن أقوم، لكن والله تعبان يجوز أن أصلي قاعد. النافلة ركعتين السنة قيام الليل مثلا، الوتر استيقظ من قيام الليل وهو في غاية التعب والإرهاق، يقول أنا بتصلي قيام الليل لكن ما أقدرش أقوم، هل يجوز أن أصلي قاعدا؟ الجواب نعم، لكن صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، هذا في النافلة فقط. انتبه، الفريضة لا يجزي إلا أن يصلي قائما إلا إذا لم يستطع لا حرج عليه، لم يستطع أن يصلي قائما، لكن إذا استطاع فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. فإذا يكبر لتكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم لا يقبض يعني يكبر الله أكبر، دخل تكبيرة الإحرام لا يقبض، لا يضع اليمنى على اليسرى، بل يكبر ثم يكبر التكبيرة الأخرى التي هي للانتقال. بعضهم مثلا لم يكبر للركوع، الإمام راكع يقول صح أنا بجيب تكبيرة الإحرام، فماذا يفعل؟ يكبر ويقبض. طب لماذا تقبض؟ لم يرد القبض، لماذا تقبض؟ القبض إذا كان الإمام قائما، إذا الإمام قائم ويقرأ تكبر وتقبض بالتابعه، لكن لماذا تقبض أي تضع اليمنى على اليسرى؟ هذا لأجل القيام، لكن أنت لدخول الصلاة تكبر، كبر الله أكبر، بعد ذلك تنتقل تكبيرة الانتقال، الإمام راكع تتابع الركوع، الإمام ساجد تتابعه بالسجود، وهكذا ينبغي أن نتابع الإمام في ركوعه في سجوده، أي على أي حال كان عليه نتابعه. بعض الناس عند الركوع بيستعجل، طب والسجود؟ قال عم أهله بيشرب له كاسة مي، بيتمشى شوي، قال براحتنا، ما الشيخ إيش رايحة الركعة. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإمام فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ابن حجر رحمه الله استدل به على استحباب الدخول مع الإمام على أي حالة كان عليها، استحباب الدخول مع الإمام على أي حالة كان عليها، الإمام قائم، الإمام راكع، الإمام بعد الركوع، أنت في الجلوس بين السجدتين، في التشهد تتابع الإمام على أي حالة كان عليها. وفي سنن البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. يعني إن جئت والإمام ساجد أسجد، إن جئت والإمام بين السجدين تابعه على ذلك، ليس فقط في إدراك الركوع، ليس في إدراك الركوع. طبعا إدراك الركوع على مذهب جماهير أهل العلم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإن فاتته الفاتحة فلا حرج، أدرك الركوع أدرك الركعة. خالف في ذلك البخاري رحمه الله والشوكاني وابن الأمير الصنعاني، ويسب هذا القول أيضا للصحابة من الصحابة لأبي هريرة رضي الله عنه أن الركعة لا تدرك بالركوع، لا تدرك بالركوع، بل لا بد من القيام، لا بد أن تدرك القيام مع الإمام، الركعة لا تجزئ بالركوع. والله أعلم، الأقرب أن قول الجماهير أن من أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الركوع مع الإمام الركوع فقد أدرك الركعة. والإمام النووي رحمه الله قال: مسألة أحبها وأحب أن أعلمها، مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. ما هذه المسألة التي الإمام النووي يحبها ويحب أن يعلمها؟ إيش هذه المسألة؟ يقول: للمسبوق مع الإمام إذا كان راكعا ثلاث صور. للمسبوق مع الإمام إذا كان راكع، الآن الإمام راكع، جاء المسبوق، مسبوق مع الإمام له ثلاث صور. الصورة الأولى أنه يتيقن أنه أدرك تسبيحة فأكثر مع الإمام، فهذا أدرك الركعة، احسبها ركعة. هذه الصورة الأولى، يدخل مع الإمام وباليقين التام أدركت مقدار تسبيحة، قلت سبحان ربي العظيم وأكثر كمان مرتين أو ثلاث تسبيحة فأكثر، وتيقنت من هذا، هذا الحمد لله أدرك الركعة، يعني بحسبها هذه يحسبها ركعة، أدرك الركعة. هذه الحالة الأولى. الثانية أن يتيقن أنه وهو نازل إلى الركوع ما أدرك الركوع مع الإمام، ولم يدرك مقدار تسبيحة، يعني وهو نازل للركوع كبر، أراد أن ينزل الركوع إمام رفع، فهذا لا يعتد بها، فهي ليست ركعة. إذن الأول يتيقن عنده يقين تام أدرك تسبيحة مع الإمام بل أكثر من تسبيحة، خلاص احسبها ركعة. الثاني يتيقن كذلك أنه هو نازل للركوع، وهو نازل للركوع الإمام رفع رأسه فلم يدرك مع الإمام شيء، تيقن هذا، تيقن من هذا، فهذا لا يحسبها ركعة. الثالث وهو بسأل عنه كثير من الناس، أن يقع منه الشك، أن يقع منه الشك هل أدرك تسبيحة أم لم يدرك، هل أدرك تسبيحة أو مقدار تسبيحة أم لم يدرك، يقول: يا الله يا أخي أنا ركعت بس بعرفش الإمام رفع مباشرة ولا أنا أدركت التسبيحة، أنا شاك في هذا. أن يقع منه الشك فماذا يفعل؟ بحسبها ولا ما بحسبها؟ وقع منه الشك، والله أنا سبحت، لا والله ما سبحت، شاك هو أدرك تسبيحة ولا ما أدرك مع الإمام، هل يحسب هذه ركعة أو لا يحسبها؟ وكثير بتصير مع الناس هذه، يقول: والله أنا أشك إني أدركت ولا ما أدركت. الأصل كما مثل عدد الركعات، من شك أكثر أو أقل أن تبني على إيش؟ على الأقل. واحد والله شك أنا صليت ثلاثة ولا أربع ركعات، بنقول له: لا شك، أنت صليت ثلاثة وأتي بركعة رابعة، تبني على اليقين، تبني على الأقل. كذلك سبحت ولا ما سبحت، أنت في شك، اليقين الآن اليقين لا يزول بالشك، أنت في شك، فالآن ابني على الأقل، أي إيتي بركعة ولا تحسب هذه الركعة، إيتي بركعة ولا تحسب هذا الركوع الذي ركعته مع الإمام والركعة التي قلت أنا أدركتها، لا ما أدركتها لأنك في شك، هو أنا أدركت مقدار تسبيحة ولا لا، تحسبها. فهذه ثلاث صور مع الإمام، هذه ثلاث صور للمسبوق مع الإمام إذا كان راكعا. ويستفاد من الحديث أيها الإخوة آخر مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه، منه بعض العلماء أخذوا هل الإشارة في الصلاة جائزة وهل الحركة في الصلاة تبطل الصلاة؟ هل الإشارة في الصلاة جائزة؟ يقولون الإشارة لمصلحة الصلاة جائزة. طيب السؤال الآخر، أن حركة ليست لمصلحة الصلاة هل تبطل الصلاة؟ حركة ليست لمصلحة الصلاة هل تبطل الصلاة أم لا تبطلها؟ هل تبطل الصلاة أم لا تبطلها؟ الشيخ بارك الله خذ الولد الله يجزيك. الحركة إذا كانت ليست لمصلحة الصلاة ففيها أيها الإخوة صور تبطلها، كما يقول الحنابلة بشروط: أن تكون طويلة، ألا تكون لضرورة، أن تكون متوالية. أكرر، واحد بيتحرك في الصلاة حك شعره بيضبط ثوبه، هذه حركة مش للصلاة لأجل الصلاة. متى نقول هذا حركات في الصلاة صلاة باطلة؟ ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون طويلة، ثانيا ألا تكون لضرورة، قد تكون الحركة أيها الإخوة في الصلاة كثيرة ولضرورة متوالية، مثل كما قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وهو بيصلي مرة أمامه حية بده يتحرك يمكن 10 حركات حتى يقتلها، بجانب سيف رمح نحو ذلك بده يتحرك حتى يقتلها، هذه حركة طويلة ومتوالية لكنها لضرورة، لكنها لضرورة. فقال أن تكون طويلة وما تكون الحركة لضرورة، وكذلك أن تكون متوالية. إذا استمع هذا تبطل الحركة الصلاة، الحركة الحركات تبطل الصلاة كثيرة، حركات كثيرة ومتوالية إيش يعني؟ يعني متتالية، مش والله في الركوع مثلا حك راسه وبعدين في السجود حك إيده، هذه مش متوالية، ليست متوالية، هذه لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لكن هذه تنقص من كمالها. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فيقولون بهذا الميزان. طب كيف نعرف هي حركات متوالية ومش لضرورة وطويلة، كيف نعرف هذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أقرب الأشياء أن نقول إذا رأينا الشخص يتحرك ويغلب على ظننا أنه ليس في صلاة فنقول هذا صلاة باطلة، نطلع عليه وإذا هو كله متحرك زي رجل الآية وهو بيصلي بنقول يا عم هذا مش بصلاة، إذا صلاة باطلة ننظر إليه، وإذا هو مش هذه مش حركات صلاة. إذا الميزان قال إذا رأينا الشخص يتحرك ويغلب على ظننا أنه ليس في صلاة فينبغي أن يقال هذا هو الميزان في مسألة كثرة الحركة أو قلتها. وطبعا نختم بهذا، الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: حركة قد تكون واجبة أو مندوبة يعني مسنونة أو مباحة حلال، حركة حلال يجوز أن تفعلها، أو مكروهة رابعة، أو تكون حركة محرمة، أو تكون حركة محرمة. الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، مثلا واحد ابتدأ الصلاة لغير القبلة، الله أكبر، واحد قال له يا أثناء الصلاة قال القبلة على جهتك اليمين أو جهة الشمال، دور يمينا أو شمال، إيش حكم أن يتحرك هنا؟ هذه من جنس الصلاة؟ هذه ركوع سجود؟ لا، هذه الحركة واجبة، هذه الحركة واجبة. واحد وهو يصلي علم وتذكر أنه والله قد لامس الجاكيت اللابسه نجاسة، فهو بيصلي حامل النجاسة، ماذا يفعل؟ بيشدح الجاكيت وهو بيصلي، بينزع الجاكيت وهو يصلي، يصرفه إلى جانبه، إذن صلاته صحيحة. إن لم يفعل هذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما أعلمه جبريل أن النجاسة فيه نعليه فخلع عليه وهو يصلي، وهذه الحركة واجبة. إن لم يفعل بطلت الصلاة، لأنه علم أيها الإخوة علم أن النجاسة على ثوبه. أحيانا تحدث واحد يقول له ودي العين أي مسؤول بقول له حطها في الجيب ووديها والله يا كلام بحين وقت صلاة الظهر ويدخل ويصلي بتذكر هو يصلي إيش؟ إنه عينة البول في جيبه، ما ليه يفعل؟ عنده حركة واجبة إنه يتخلص منها، حركة واجبة إنه يتحرك إنه يتخلص منها، والصلاة صحيحة، بكمل الصلاة ما عليه شيء. إذا هذه حركة واجبة، والحركة الثانية مندوبة مستحبة، مستحبة يستحب له أن يتحرك. مثلا لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف فتحرك تأخر فكذلك هذه حركة مسنونة. لو كشف عاتقه في الصلاة نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، كشف العاتق فتحرك حركة يغطي العاتق، تحرك حركة يغطي العاتق، طيب حركة مسنونة. وأحيانا تكون الحركة المباحة لشيء مباح، والله بصلي بالشمس وجانب ظل فوالله أثرت عليه الشمس وهو يصلي فتحرك حركة يتبين حلال أن يتحرك من الظل إلى الشمس، هذه حركة مباحة ليست واجبة ولا مسنونة. تأذى من الشمس وهو يصلي فأراد أن يتحرك للظل حركة يسيرة ليست طويلة كما ذكرنا ولا متوالية. والحركة المكروهة هي الحركة اليسيرة لغير حاجة، لغير حاجة هذه حركة مكروهة، مثل أنه يزرر مثلا وهو في الصلاة، هذه حركة مكروهة، حركة مكروهة أنه يزرر وهو في الصلاة. وكذلك نقول أخوان من الحركات الواجبة في الصلاة، الآن نسي الهاتف والله شغال، من الحركة الواجبة حتى ما يزعج المصلين وحتى لا يعطل عن نفسه الصلاة أن يطفئ الخلوي ويصلي. لما يقول لا والله لا يجوز أن أتحرك وتبطل صلاتي وكذا، لا، من الحركة الآن أنه نسي، الأصل أنه يضجع على الصامت ونحو ذلك أو يطفئ، لكن والله نسي وهو في الصلاة بطفئ، هذه حركة، حركة واجبة لأنه قد يشوش على إخوانه. فنقول الحركة المكروهة أنه ربما يزرر شيئا، هذا ليس بحاجة، زرر الزرار مثلا ويستر عورته، لكن هذا كمالية، هذه حركة مكروهة. وهناك الحركة المحرمة كما ذكرنا الحركة الكثيرة المتوالية. فهذه فوائد من بطن الحديث، أسأل الله أن يفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.